بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل؟ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ونحن نعيش أيام ميمونة تتسم بذكرى شهادة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، حيث كانت مثلا أعلى للمرأة الصالحة، للبنت الصالحة، حتى قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة أم أبيها. وللزوجة الصالحة حيث قال: لو لم يكن علي لما كان لفاطمة كفء، فقد زوجها الله من علي سلام الله عليه. وللأم الصالحة التي أنجبت سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، وأنجبت وربت الصديقة الصغرى زينب الكبرى سلام الله عليها وأم كلثوم. فاطمة، وما أدراك ما فاطمة؟ الحرية الإنسية. ونحن حينما نجدد ذكراها في هذه الأيام فإنما لكي نقترب من نهجها ونتعرف على سيرتها ونستمد العزم والإيمان ونستمد الشجاعة والشهامة من سيرتها فسلام الله عليها. ونحن نعيش أيضا في هذه الأيام حربا ضروس تشن علينا، وهي الحرب التي لم نجد في التاريخ مثيلا لها كما هي اليوم، ليس في العراق وحده وإنما في العالم. الحرب التي نسميها بحرب الإرهاب، ولا بد أن نقف عند هذه الظاهرة الشاذة المؤلمة والخطيرة في نفس الوقت، ونتساءل: هل هناك وسيلة لتجاوز الإرهاب ولصد هؤلاء الذين لا يزالون يقعون المزيد من الضحايا في أكثر من بلد وفي أكثر من منطقة وبدون أي وازع أو رادع؟ ما هو الحل؟ لا بد أن ينطق العلماء بما يشعرون به وبما يرونه، فهذه من البدع التي ظهرت، وإذا ظهرت البدع في الأمة فعلى العلماء أن يبينوا رأي الشرع فيها، وهي من أخطر البدع. إخواني، هناك شيء تعرفونه جيدا، اسمه الانترنت. الانترنت في لغتهم يعني العنكبوت، الشبكة العنكبوتية. الشبكة العنكبوتية ظاهرة في هذا العالم بما فيها من إيجابيات وسلبيات، هذه ظاهرة، تطور طبيعي في مسيرة المجتمع البشري، سواء وافقنا على كل ما فيها أو لم نوافق، ولكنها ظاهرة. وقد حاولت الدول الكثيرة بمنعها وتحجيمها وتحديدها بما فيها من أقسام مختلفة تتجدد وتتكاثر، فلم يفلحوا، لأن هذه الظاهرة متصلة بواقع التطور البشري. وأنا أشبه الإرهاب بهذه الشبكة. الإرهاب هي الإنترنت الأحمر، الأخطبوط الخطر، العنكبوت السام الأحمر. امتداداتها، طرقها. ليش؟ لأنه أولا الإرهاب لا دين له، ما عندهم من لو دين. ليش؟ لأنه تسألهم شنو هدفكم، شنو طريقتكم، ما عندهم هدف. الإنسان اللي عنده هدف قد يحقق وقد يفشل، وإذا فشل يغير نهجه، لكن هؤلاء يقتلون أنفسهم ويقتلون الناس ويفشلون ألف مرة ثم يعودون، فمعناته ما عندهم هدف معين، ولا حدود للإرهاب. لماذا لا حدود للإرهاب؟ لأنه ما دامت هذه الظاهرة لا تملك أهداف واضحة، فلذلك تجد أنه هذا الإنسان يريد يقتل نفسه ويقتل الناس، هدفه القتل، وين ما يهمه. والموانع الحدودية الموجودة في العالم هشة، يعني ما تقدر توقف قدامهم. هناك الأنفاق، وهناك تطور حديث في العالم بأساليب جديدة، فلذلك لا حدود. فلا حدود ولا دين ولا موانع معينة، يعني حروب السابقة، كل الحروب كانت لها تقاليد، سواء عند العرب أو عند الفرس أو عند الرومان، أو حتى الحروب الأخيرة اللي صارت في العالم من القرن 17 وحتى اليوم، وفيما بينها الحربان العالميتان الأولى والثانية، والحروب اللي صارت من بعدها كانت لها قيم، يقتلون العسكري وربما المدني هم يقتلوه، ولكن لا يتعمدون قتله. لكن الإرهابي ما يهم العسكري والمدني والكبير والصغير والطفل، وبعض الأحيان يشوف لا يهم حتى رفاقه، يقتل للقتل. إذن هذا النوع جديد، وهذا النوع الجديد خطير. لماذا هو خطير؟ لأنه يشبه السرطان. السرطان خطير ليش؟ لأن يتكاثر من دون رادع، وليس هناك وسيلة لمقاومته. من هذه الزاوية أقول أول نقطة مهمة في مسألة الإرهاب أن كل الدول معنية وكل الشعوب معنية بهذه الظاهرة. لماذا؟ لأنها في الحقيقة لا تعرف حدودا ولا تعرف موانع ولا تعترف بأصول معينة، اتفاقية جنيف للأسرى، اتفاقية كذا لكذا، ما يهمهم لا دين ولا ضمير ولا قانون. شو يسوي لهذا؟ إذن على كل الدول أن تستعد. وأشوف هناك نوع من الاستعداد لكن خجول. لماذا خجول؟ لأنه شوف كم واحد يقعدون شوية يسولفون منها منك، هاي قضية خطيرة، هاي أخطر من الإيدز، أخطر من السرطان، أخطر من أنفلونزا الطيور، أخطر من الأمراض الخطيرة اللي العالم تداعى بعضه مع بعض وجلسوا وقعدوا وفكروا. أشوف ماكو شيء. لماذا؟ سأبين لاحقا لماذا. ثم لأن هذه الظاهرة خطيرة جدا ولا تعرف حدودا، لابد أن تكون في كل بلد في كل دولة عزمة وطنية كبرى لمقاومته. ليش؟ لأنه نفترض الإرهابي إذا كان بس يضرب الشيعة، السنة يقولون خلي الشيعة هم يوحدون صفوفهم ضده. إذا كان بس يضرب الجنوب، أهل الشمال يقولون خلي أهل الجنوب يوحدون صفوفهم ويقاوموا، بس هو لا يعرف شيعي ولا يعرف سني ولا يعرف جنوب ولا يعرف شمال ولا يعرف إقليم ولا يعرف مدينة ولا يعرف محافظة، أليس كذلك؟ ولا يعرف كبير ولا يعرف صغير ولا يعرف عالم ولا يعرف جاهل. إذن على الجميع، ما دام الخطر متوجه للجميع، على الجميع أن يقاوموا. النفير العام، والنفير العام في الحقيقة ليس من شأن الدولة. الدول، أي دولة إلها قدرة على استنفار الأجهزة المرتبطة بها، يعني الجيش، الاستخبارات، الشرطة، بقية الأجهزة المعينة. لكن مثل هذا يجب أن يكون شيء أكبر من الدولة، يعني الجمهور كله يجب أن يدخل مباشرة لمواجهته، سواء في العراق أو في سوريا أو في غير مكان. مثلا في سوريا أنا أعرف في بعض المدن الناس ظلوا غير آبهين بما يجري حولهم. حتى الآن حسب الإحصاءات 10 ملايين لاجئ في سوريا، سواء في داخل سوريا أو خارج سوريا، لاجئين من الداخل للداخل أو من الخارج. يعني المدن خربت، الشعب كله وزع ما أدري وين راحوا. الآن أكبر خطر على الطفولة في العالم كله متوجه على الطفل السوري. المشاكل، ولعل هذه الهجرة الجماعية اللي صارت عند السوريين هاي هجرة حقيقة أكبر هجرة في التاريخ، في التاريخ الحديث. كان من أول يوم، من أول يوم لما شافوا مجموعة جو ما عندهم أصول، ما عندهم أفكار، ما عندهم طرق معينة، وقام يحتلون البناية. أخو هذه البناية تحتلها، الجيش يضرب البناية، البناية انهدمت، وعبالهم فتحكي من هذا منا فتحكي من ناك ينفع، انتهى كل شيء. بعض الأحيان واحد يشوف بعض القرى وبعض المدن السورية اللي كانت تزهو بالعمران وتزهو بنوع من مستوى الجمال والفني، الآن يشوف صار خرابة كله. فمن أول يوم أنا أقول للشعب العراقي اليوم فكروا، إذا باكر تأخرتوا كلش متأخر. والشعوب الأخرى، الشعوب الأخرى يجب أن يفكروا من وقت قبل أن يستشري الإرهاب فيهم. إذن نحن بحاجة إلى عزمة وطنية في كل بلد نريد أن نحارب الإرهاب به. الشيء الثالث، مع الأسف الشديد، وأقول مع الأسف الشديد، أنه ظاهرة الإرهاب أعطت فرصة لبعض الدول أن تستفيد منها. يعني كل دولة فكرت بأنه ما دام هذه الظاهرة موجودة، ما دام أكو مجموعة شباب يهون القتل يريدون الانتحار، يقتل نفسه ويقتل غيره، خلي أشتريهم. فتوى وفد نظرية فلوس وفد فضائية وخلي الناس يروحون. وهذه الظاهرة جعلت الإرهاب في الواقع مطية للأجهزة الاستخباراتية تقريبا أستطيع أن أقول في كل العالم. مع الأسف أقول هذا، مع الأسف أقول أنه استخبارات الدول مختلف الدول زعمت بأنه لا يمكن معالجة الإرهاب إلا بالإرهاب، وفعلا اشتروا فريق من هذا النوع أو فريق من ذاك الصوب ونشروا هذه الظاهرة أكثر فأكثر، ولذلك تعقدت الأمور. اليوم الإرهاب ما تعتقدون فد 5-6 يقعدون يخططون لعملية إرهابية، لا، دول وإمكانات بترودولار وراء هذا، الأسلحة المتقدمة. وهناك نقطة رابعة وخطيرة أيضا، هناك شيء في العالم يسمى التجارة غير الشرعية. التجارة غير الشرعية يعني تجارة المخدرات، تجارة الأسلحة، غسيل الأموال، شيء من هذا القبيل. هذه التجارات غير، وهذه التجارة حسب الإحصاءات الرسمية مثلا قبل كم سنة كانت 100 مليار، قبل سنتين صارت 200 مليار، الآن حدود نصف تريليون دولار تجارة غير رسمية، مخدرات وأسلحة وغسيل أموال وإلى آخره. والأجهزة الحكومية في كل العالم ما استطاعت أن تهيمن على هذه التجارة غير الشرعية. مع الأسف الشديد طبقت هاي التجارة مع الإرهاب. أنتوا تعتقدون مثلا هذول طالبان في أفغانستان منين يجيبون فلوس ويعيشون جماعتهم ويشترون هالأسلحة المتقدمة؟ من زراعة المخدرات. من يوم الطالبان سيطروا على هذه المناطق تضاعفت عدة أضعاف زراعة المخدرات وبيعها وتجارتها. وحسب معلوماتي في كل مكان تقريبا هالشكل. يعني الإرهاب مشكلة، المخدرات مشكلة أخرى، غسيل أموال مشكلة ثالثة، ما أدري الأسلحة غير الرسمية مشكلة رابعة. الآن تشوفوا في ليبيا ماذا يجري، شوفوا، تعتقدون هذا الشيء حسن؟ تحولت ليبيا من دولة إلى مجموعة عصابات، كل ميناء فد عصابة وعندهم نفط ويبيعون النفط يشترون سلاح. الآن حسب الإحصاءات الرسمية أكثر الدول في هذه المنطقة نشرا للأسلحة الخطيرة ليبيا. فنحن في هذه المرحلة أمام فد مشكلة معقدة جديا. فماذا يجب أن نصنع؟ يجب حقيقة أول دول العالم تلتزم. في سوريا كانت حاضنة الإرهابيين اللي كانوا يجون العراق ويفجرون في العراق، أنتوا تعرفون هذا الشيء وهذا كان معروف، لكن نفسهم ارتدوا على سوريا. اليوم أحست دول المنطقة والدول الخليجية بالذات أنه هؤلاء اللي الإرهابيون الذين ربوهم حتى يحاربوا غيرهم رجعوا عليهم وقاموا يحاربون نفسهم، والأمريكيين أحسوا والأوروبيين أحسوا. نحن نقول يجب أن تكون هناك في العالم كل دول وتجلس وتفكر بشكل جدي. لكن مع كل ذلك للإرهاب حاضنة إخواني، للإرهاب حاضنة. يعني شنو حاضنة؟ يعني إذا فد واحد انظلم، إذا فد واحد أحس بالتمييز، إذا واحد أحس بالقهر، أحس صدق كذب الله العالم، هؤلاء هم في الحقيقة سوف يكونون مادة سهلة للإرهابيين لاحتوائهم. إحنا في نفس الوقت اللي نحارب الإرهاب باليد الضاربة وبقوة يجب أيضا فكر في أنه يكثف منابعه، ليس منابعه المالية وإنما منابعه البشرية أيضا. وكيف نجسس المنابع البشرية؟ إنما نحارب كل أنواع الظلم والتمييز. نحن نعرف أنه في العراق كان النظام السابق يستفيد من الطائفية وسيلة لقهر الشعب كما صنع فرعون. هؤلاء أيضا يعني النظام السابق البائد في العراق استخدم طائفة ضد طائفة. طبعا احنا ما عندنا أدنى شك بأن الطائفة السنية في العراق أعانوا مثل ما عانت الطائفة الشيعية سواء بسواء، لكنهم استفادوا استغلوا. ثم بعض هؤلاء اللي استغلوا في ذاك النظام حينما تغير النظام لا يزالون يفكرون لازم يرجعون أمجادهم السابقة، ولذلك انتموا إلى الإرهاب. نحن نقول هذا طبعا غلط من عندهم، ولكن إحنا أيضا يجب أن نعرف أن هذا الإنسان ملكوم، هذا الإنسان مجروح، لازم نتعامل معه بلطف. أنا أقول هذا وأعرف ما أقول، وأقول أنه الإخوة المسؤولين يجب أن يفكروا دائما وأبدا في احتواء كل إنسان يحس بالظلم بالظلامة، يحس بالتمييز، احتوائه، إقناعه عبر المؤتمرات، عبر الجلسات الخاصة، وعبر إعطاء المزيد من حقوقه. سأضرب لك مثل: في الولايات المتحدة الأمريكية هناك سود وهناك بيض كما تعرفون. السود دائما يحسون بالغبن وكانوا مغبونين، لكن الغبن ارتفع من عندهم، ارتفع الغبن، والآن صار في النوع من تجاوز هذه المشكلة العنصرية. لكن إذا في الشرطي واحد أخذ فد أسود وسجنه، وأخذ فد أبيض أيضا سجنه، الأبيض سجن بلا تهمة أو بلا جريمة كان بريء، والأسود أيضا كان غير مجرم وغير سارق مثلا، اثنيناتهم الأبيض جماعة شي يقولون، يقولون هذا مسكين بريء أخذوه خلي نروح نشتغل خلي محامي حتى نطلعه. الأسود جماعة شي يقولون، يقول شوف هاي عنصرية، ويطلعون تظاهرات. يعني هناك خلفية. أنا أقول للإخوة المسؤولين هناك خلفية موجودة في العراق، يجب أن ننتبه لهذه الخلفية. الخلفية هناك ناس كانوا يحكمون البلد ويستغلون الآخرين، الآن أزيحوا، دائما يحسون بأنهم ينبغي أن يصلوا إلى الحكم. فهاي الخلفية لازم نخليها في بالنا حينما نتعامل مع الطرف الآخر. لا أقول التمييز موجود، الإحساس بالتمييز موجود، وهذا الإحساس يجب أن إحنا نمتصه حتى يحسون بأن هذا البلد بلدهم، وليست هناك أي طائفية أو أي عنصرية وأي تمييز في هذا البلد. حتى لو إحنا نتنازل عن بعض حقوقنا لا بأس، لا بأس، لأن هذا هو الواجب. نحن الآن أمام هذه الظاهرة، ماذا علينا؟ أما كلمتي للشعب العراقي، كلمتي لإخواني في القوات المسلحة، في كل الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، أقول يا جماعة أنتوا اليوم مدعوون لكي تطبقوا هاي الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا إخوان لا إخواننا خصوصا في القوات المسلحة كلهم يجب أن يتمتعوا بالشجاعة الكافية، لأنه اليوم إذا ما نقضي على الإرهاب في هذا البلد سوف ينتشر لكل بلد، ومعنى ذلك سوف ندفع الثمن أضعاف مضاعفة، مو هذا الثمن اللي الآن ندفعه وإنما أضعاف مضاعفة. وكما يقول المثل: درهم في الوقاية خير من دينار في العلاج. نحن الآن يجب أن نقي شعبنا، نحافظ على وحدتنا، ونعمل المستحيل. الآن ينبغي على أبنائنا في العراق سواء كانوا في القوات المسلحة أو لا أن يوحدوا شؤونهم. وهناك كلمة أخرى أقولها للإخوة السياسيين ككل، أقول إذا صار زلزال في بلد، هذا الزلزال هو ما يعرف أن هذا من جماعة فلان أو من جماعة علان، الزلزال يجي يأكل الأخضر واليابس، أليس كذلك؟ هذا الإرهاب زلزال، ينبغي أن لا نجعله، وأقوله للجميع، ينبغي أن لا نجعله وسيلة للخلاف. يعني هذا ما له علاقة بهاي الدولة أو ذيك الدولة، بهذا النظام أو ذاك، بهذا الرئيس أو ذاك، هذا شيء يرتبط بالمجتمع كله. يعني إذا انتشر لا سمح الله أنفلونزا الطيور أو الكوليرا في بلد، هل كل فد واحد يقول هذا الطبيب من جماعتي، لو من جماعتي هذا المستشفى إلنا لو غيرنا؟ ما نقول. وفي هذا المجال أقول إخواني، الانتخابات القادمة التي نحن على أبوابها هي أيضا امتحان لهذا الشعب. إذا إحنا دخلنا بقوة، رجال ونساء، كبار صغار، وواقعا كنا مخلصين في انتخاب الرجال في سبيل الله وبعيد عن كل نوع من أنواع المصلحة وأنواع العنصرية أو الطائفية أو غيرها، ذاك اليوم إحنا راح نبعث إلى المجلس رجالنا الصالحين الذين يدافعون عن حق هذا البلد ويبنون البلد بناء جديدا وسليما إن شاء الله. فنحن الوصايا التي أقولها هي التالية: أولا، على الدول كلها أن تعرف أن دعمها للإرهاب، هذا الدعم سوف يرتد عليها وبطريقة لا يستطيعون لها علاجا. لذلك الدول كلها يجب أن تجتمع، دول العالم، لأن هذا الإرهاب هو عينا كالشبكة العنكبوتية، شبكة عنكبوتية خطيرة حمراء، ويجب على الجميع أن يفكروا بها قبل أن تستفحل. ثانيا، في كل دولة على الشعب كله أن ينهض لمواجهته ويقدم كل واحد ما يملكه لمواجهة الإرهاب. ثلاثة، على الكتل السياسية أن لا تجعل الإرهاب وسيلة للتنابز بالألقاب أو للمزايدات. الإرهاب شيء يشمل الجميع والجميع أن يحاربوه. قواتنا المسلحة ومن يؤيدهم يجب أن يكونوا في أعلى مستويات الاستعداد والإعداد والعمل من أجل اجتثاث هذه الظاهرة الخبيثة من بلدهم. وعلى العلماء والكتاب والأقلام الصالحة أن يقوموا أيضا بدورهم في تشجيع الشعب لكي يقوموا بدورهم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نكون على استعداد. إخواني، الاستعداد للحرب ليس الحرب، الاستعداد للحرب هو الذي يقضي على الحرب ويمنع الحرب ويجعل الآخرين البعيدين ييأسون من هذا الوضع، من أن يدخلوا في البلاد. أنا حقيقة أسأل الله سبحانه وتعالى بحق الصديقة الزهراء فاطمة سلام الله عليها، الوجيهة عند الله سبحانه وتعالى، أن ينزل على شعوبنا النصر ويدفع عنا هذه الظاهرة، وأن يجمع كلمتنا بل كلمة الشعوب في المنطقة على ما يصلح أمرنا ويؤلف بيننا.